الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس 14 من صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق 27 من شهر ديسمبر لعام 2012 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد 70 من دروس شرح كتاب معارج القبول. وكان المصنف شرع في بيان قوله: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. فكنا احنا وقفنا عند وهكذا أمته قد كلفوا، بعد ما تكلمنا على علاقة الجهاد بالتوحيد، وما تكلمنا بأنه الجهاد في حقيقته هو إقامة حق الله عز وجل وإذعان الناس أو إضعان الناس لحق الله سبحانه وتعالى. قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وهكذا كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار، أمته وهكذا أمته المستجيبون له قد كلفوا بذا، أي الذي كلف به. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، نفس هذا التكليف كلفه الله عز وجل للأمة. قد كلفوا بذا، أي الذي كلف به. وفي نص الكتاب أي القرآن وصفوا، وفي نص الكتاب وصفوا أي بذلك، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. كثير من الناس بيتأول هذه الآية على أنها متعلقة بالصحابة فقط. هي طبعا متعلقة بالصحابة يقينا، بمعنى أن المعية نوعان: معية أجساد ومعية منهج. فالصحابة كانوا معه بأجسادهم، وكل من تبع منهجه هو معه في منهجه، مفهوم؟ فعندما يقال محمد رسول الله والذين معه، أول ما تذهب المعية إلى الصحابة، ده يقينا ليس في ذلك تردد ولا اختلاف. لكن أيضا من كان على المنهج ومن كان على نفس المنوال فهو معه. واحنا عارفين ان المعية لا تقتضي مخالطة ولا محاذاة. المعية لا تقتضي مخالطة، ده في اصلها، مش في حق الله فقط، المعية حقيقة، فهم؟ يعني انت ممكن ترسل رسالة للمجاهدين في مكان بعيد تقول لهم انا معكم وما تحتاجونه ونحن معكم ونحن كذا ونحن كذا، كلام صدق وهذا كلام حقيقي، وهذا معية حقيقية مش مجازا ولا. فمحمد رسول الله، أمال المعنى ايه بقى؟ المعنى ان معية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا بذلك. يعني عندما تقول انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما تقول انا معكم. هذه المعية مالها؟ مش 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 المخلطة والمحازاة، انما لا، المعية هناك من كان مخلطا ومحازيا للرسول صلى الله عليه وسلم وليس معه من المنافقين والكفار وما شابه. انما هذه الآية تبين ان من اراد ان يكون مع الرسول، ان يكون من حزبه الذي هو معه، فهذه هي العلامات: اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني يحافظون على الصلوات كحق الرب، ويحافظون على الولاء والبراء كحق العباد. حق العباد، الكافر حق عليك انك تبرأ منه، يعني ده حق. شوف بقى قد ايه، يعني انت عندما تبرأ منه تكون قد اعطيته حقه، لان الذي امرك بالبراءة منه هو الله سبحانه وتعالى، وليس هذا عداء منك او كراهية منك او سوء خلق منك او سوء طباع منك، بل هذا هو حقه عندك، نصيبه منك البراء، والمؤمن نصيبه منك الولاء. فالمعية تتلخص في هذه الصفات: تراهم اشداء على الكفار، والذين معهم اشداء على الكفار براء رحماء بينهم ولاء، تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا، ودي من الايات العظيمه جدا من كنوز القران ايه المائده: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ودي ايه الاستبدال، وقدم محبته على محبتهم. لماذا؟ لانه هو الذي سيأتي بهم فسيأتي بهم بناء على محبته لهم. يعني زي ما قولك هتختار مين معك في الشركة، هتختار مين معك في المشروع، هتختار مين معك في الموضوع، تقول والله انا بحب فلان وبحب فلان وبحب فلان فعشان كده هختارهم، ولله المثل الاعلى. فسوف يأتي الله، ما المعيار الذي سيأتي به؟ بناء على غلبهم، بناء على انهم مساكين، بناء على انهم متعذبين، بناء على انهم غلابة؟ لا، يحبهم، فهم؟ يعني قدم، وقوله يحبهم يدل على التزكية، صح؟ لأنه لا يحب إلا أهل الإيمان. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، اللي هي تساوي أشداء على الكفار في آية الفتح. أذلة على المؤمنين تساوي رحماء بينهم، تساوي رحماء بينهم في آية الفتح. أعزة على الكافرين تساوي أشداء على الكفار. ثم يترجمون ذلك الولاء والبراء. الجهاد يا اخوان هو عبارة عن الترجمة العملية للولاء والبراء. الجهاد هو الترجمة العملية للولاء والبراء. انا ابرأ من الكافر، انا ابغضه، لا تجد قوما يودون، انا غليظ عليه شديد عليه لان الله امرني بذلك، ولانه اتعدى على حق الرب، وانا عبد من عبيد الرب سبحانه وتعالى، فبالتالي انا اغتاظ للرب ولا اغتاظ لنفسي، واتكيد للرب ولا اتكيد لنفسي، مفهوم؟ فبالتالي بناء على هذا البغض وهذا التكيد وهذا الالم وهذا التغيظ انا ادفعه او الجئه الى ان يمتنع عن التعدي على حق الرب. فالمجاهدة ليست ايه؟ تعدي، انما المجاهدة الجاء او رد للحق. المجاهدة الجاء ورد للحق، وانت فداء ذلك، يعني انك كأنك تقول انا فداء ارضاء الملك، وانا فداء الجاء من تعدى على حق الملك ليرجع عن ذلك. امرت ان اقاتل الناس من اجل ان اقتلهم، من اجل ان ازلهم، ابدا، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالمقاتلة من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتصفوا للحق، أو ينتصف منهم للحق، ينتصف منهم للحق، ويردوا إلى الحق، ويراجعوا الحق. دي أمر مهم. فوصف مقتضيات الولاء والبراء: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. بناء على هذا الولاء والبراء والذل والعز، ماذا؟ يجاهدون، لو الترجمة العملية له، في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم. ليه؟ لأن فرط تعلقهم بربهم وفرط ولائهم في الله وبرائهم من في الله ملهم لا يجعلهم يترددون، ها، أو يجعلون لشيء عندهم قيمة إلا مرضات الله عز وجل. ولطالما جعل العبد مردود القيمة عنده لمرضات الله وغضبه، لن يعبأ بمرضات غيره وغضبه، لأن خوفك من لائمة اللائم هو مراعاة غضب الآخر، صح؟ يعني لما أقول والله أنا بس عشان ما يزعلش ده، عشان ما يعاتبنيش، عشان ما يلومنيش، عشان ما يعني لا يشكوني لا يهجوني، يبقى أنت بتراعي رضا وغضب غير الله، فهم؟ مع الله، يعني أنت بتراعي رضا وغضب الله وتراعي غيره، إنك وصفهم بأنهم إيه؟ أن مراعاة الرضا والغضب هي خالصة لله، دل على ذلك. ولا يخافون لومة لائم، دي اللي معناها عدم مراعاة الرضا والغضب إلا لله وحده. فهنا ذكر فيها الشاهد من الآية يجاهدون في سبيل الله، والآيات قبلها وبعدها، ولو لم يكن فيما يتعلق بهذا المقام إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا من عظيم جدا. تخيل إن الواحد مثلا يقبلك فيعطيك عطية من عنده، فهم؟ ليس لك فيها شيء وليس لك فيها استحقاق، لا هدين ولا مقابل، ولا أعطاك من قبل مثلها، فأنت أردت أن ترد الجميل فأعطيته مثلها، أبدا، إنما هو من محض. تخيل إن المن المحض الأمر اللي هو يكون كذلك، وبعدين يقولك أنا أشتريها منك. الأنفس هي ملك لله عز وجل، وهو الذي وهبها أصحابها، ولا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الأنفس مالها؟ يشتريها الله من المؤمنين بأن لهم الجنة، وكأنه جعل لهم حق بها في الجنة، مع أن الجنة فضل، النفس فضل والجنة فضل، ومع ذلك يجعل من هذا الفضل حق لك. إن الله اشترى، طبعا الإنسان بيشتري ما لا يملك، ما ليس له، صح؟ بكون دي عطية عندك، دي أمانة عندك، أشتريها منك، إذا هي ملكي، أنفسنا ملك لله عز وجل، يملكها ويملك أمرها ويملك إيجادها ويملك إنها ويملك مدة بقائها لتنتهي بالموت، ومع ذلك. وشوف السر بقى العجيب، الذي سيموت في سبيل الله لن يتقدم أجل ولن يتأخر، يعني إن لم يجعلها في سبيل الله ستموت هذه النفس في نفس الساعة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني بمعنى إن كنتم إذا استنكفتم عن القتال فلن تتأخر بذلك، لن تتأخر بذلك ساعة الموت، لن تتأخر بذلك ساعة الموت، بل هي مأجولة مضروبة مؤجلة، لا تتأخر ولا تتقدم. ما هو طب انت كده سيقبضها ربها، كده هي ملكه، لا تملكها انت، ومع ذلك يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، مع ان القبض بيده. الشراء انك تكون انت القادر على تمكين المشتري من المشترى، يعني البيع عبارة عن ايه؟ البيع عبارة عن بائع ومشتري ومسمون وسمن، هي دي اللي هو ده البيع، بائع ومشتري ومسمون وسمن. هنا البائع المؤمن، والمشتري هو الله، والمسمون المباع يعني هو ايه؟ النفس، والسمن الجنة. يبقى معنى ذلك ان بناء على قواعد البيع يبقى انت تستطيع ان تمكن المشتري من المباع. لا ده المشتري هو الذي يملك ذلك كله. يعني انت لما تيجي تقول طب انا هسلمك نفسي بكرة العصر لا تملك ذلك, انت لا تملك. بدليل الناس دخلت الميدان, شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مفاوز الموت كم مرة, مرات ومرات ومع ذلك لم يمت. ليه؟ لكل اجل كتاب, صح ولا لا؟ مع انه كل مرة داخل بايع ومع ذلك ما بيسلمش بضاعة, لا تسلم. ومع ذلك شوف بالرغم من ده كله قال تعالى ايه, ان الله اشترى, ان الله اشترى, مع انه فين البيع وفين الشراء وفين مقومات البيع والشراء. كل ذلك عبارة عن ايه, تفضل من الله عز وجل. وكأنه يقول نفسك التي املكها والتي اتحكم في ساعة قبضها, اذا انتويت وعزمت على ان تجعلها في سبيل الله كنت كالمالك لها وكنت كالمتحكم في ساعة ايه, ايوه بذلها او تسليمها, في ساعة تسليمها كنت كذلك. عبر عن ذلك بقوله ان الله اشترى, مع ان لا في بيع ولا مقومات البيع والشراء. مش ما انا بقول لك بفهمك ان النفس مالها, هو الذي يملكها وهو الذي يقدر على يعلم ويقدر على ساعة ايه قبضها. يبقى انت ما فيش مالكش دور في البيع والشراء, يبقى انت لست بائعا, لست بائعا. هذه عندك وديعة او امانة ثم بعد ذلك يأخذها صاحبها. فين دورك بقى؟ انت عشان تبيع لابد تملك, انت لا تملك. وعشان تبيع لابد تستطيع ان تسلم البضاعة, لابد. ومع ذلك يقول ان الله اشترى. وهذا يبين ماذا؟ يبين فضل على بعد كرامة. ها؟ مدى فضل, مدى فضل العزم على بذل النفس في سبيل الله. انك تخش, مجرد انك تنوي الدخول ثم بقى الامر بقى متى تؤخذ وساعة متى تقبض ده شأنه. الناس بتدخل القتال وبتبطل اطرافها وممكن يعني يشق نصفه ويحيى ولا لا يحيى, بدليل ان مقطوع السوق ومقطوع الاذرع من المقاتلين لازالوا يحيون بين الناس, ويقولك ده في حرب كذا وده في حرب كذا وده في حرب كذا. يبقى معنى ذلك انه الذي يملك قبض النفس هو الله سبحانه وتعالى, لكن انت تؤجر بمجرد ان ايه تبذل. يبقى اذا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم, تبقى معناها ايه بقى؟ بدام موضوع البيع خلاص اركانه مش منضبطة, يعني كبيع بقى من حيث اللي هو حقيقة البيع في ايه, في اركان البيع. اما يبقى المعنى ايه؟ يبقى المعنى جاهدوا في سبيل الله حتى تنالوا ذلك الفضل, وحتى تصيروا كالبائعين الذي يشتري منكم الملك تفضلا ويكون الثمن الجنة. يبقى هو خبر يحمل ايه؟ يحمل توجيه وامر انكم كونوا كالبائعين وانتم لستوا بائعين. طب وكيف ادخل في هذا المضمار ان انا اكون كالبايع ويبقى الثمن الجنة؟ ده في ايه؟ اهو يقاتلون في سبيل الله, كأنه بقى جواب السؤال. يعني زي ما كأنك بلغك خبر ان الله اشترى من المؤمنين, ان الله يشتري من المؤمنين انفسهم, فانت تقول طب ازاي انا ابيعها, اروح ابيعها فين, يعني فين المكان اللي ابيع فيه؟ فيتقال لك ايه, يقاتلون ها في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. يعني هذا الوعد اللي هو انه اللي بيع نفسه يشتريها منه ودخله الجنة وكله تفضل, كله تفضل, هذا وعد عليه حق في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله؟ لا احد, هو اوفى سبحانه وتعالى, هو الاوفى بالعهد سبحانه وتعالى. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يعني ايه؟ يعني كل من عزم على هذا ودخل في هذا المضمار وراح السوق اللي السوق اللي هو مكان البيع. السوق ده فين؟ ايوه قتل في سبيل الله. يبقى هو لما يروح السوق ويعزم فربنا بيبشره بيقوله فابشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. بالرغم كما قلت لك النفس انت لا تملكها ولا تملك ساعة تسليمها، بل ان الذي يملك ذلك كله هو الله، ولكنه بشر المؤمنين وحفزهم وحضهم على ذلك. بيقول يعني لو لم تكن في هذه القضية الا هذه الآية لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب. نعش القلوب يعني انعاشها، نعش القلوب وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظيم فضل ولا يحاط بعظم فضلها. صح؟ انا عمال اشرح لك في حكاية النفس والملك ومن الذي يملك ومن الذي يستطيع ان يقبضها عشان تفهم انه في النهاية انت لا عندك بيع ولا بتبيع ولا بتشتري ولا هتعمل، ومع ذلك وضعت في هذا المقام تفضلا. يعني فاهم؟ طب خلاص النفس دي مملوكة، لا اعتبرها بتاعتك، وبالرغم ان هي الساعة بتاعتها دي انا اللي بحكمها ان كأنك انت هتسلمها. كل ده تفضل مش ده تنازل؟ ها؟ مش هو سبحانه وتعالى بيعطيك تنزلا؟ مش انت لا صاحب ملك ولا تستطيع ان تسلم، فهم؟ فهذا لو لا يحاط بعظم فضل هذه الصفقة، فالغرض منها هو تشويق النفوس. واحد يقعد مع نفسه كده يقول يا رب رزقني شهادة، وبعدين الشيطان يقول له أبا أقول له هو أصلا حيموت في طيس، حيموت بحمى، فهم؟ حيموت بكرشة نفس ولا أزمة، حيموت بالعربية تخبطه، حيموت بمش عارف بإيه، حيموت فهم؟ حيموت يتزحلق ويتقبض في دماغه جيله بتاع جلطة، الضغط يعلى عليه جيله جلطة مش عارف يحصل له إيه، هيموت في ساعة معينة. يبقى هي الفرق يا عمرة ايه؟ نوع الميتة، نوع الميتة لا اكثر. فهو جعلك كالبائع. شو بائع لما لا تملك وبضاعة لا تستطيع تسلمها والتمن غالي جدا، مضمون لك بان له الجنة قطعا. يعني الطريق ده حجي لك الجنة، حجي لك تروح تشتريها، مش هتبقى بقى ايه. طبعا ده ما يخرجش الموضوع من القاعدة الأصلية، هذا لا يخرج أي كل آيات الفضل وكل أحاديث الفضل لا يخرج القضية عن 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 أصلها الذي هو أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. ده أصل القضية، مفيش حد بيخش الجنة بعمله. يعني ليس هناك من العمل، ما إن العمل ده بالذات خلاص كده ليك الجنة بعيد عن رحمة ربنا، لا. حتى أنت رسول الله قال حتى أنا، فدي قضية، دي أصل القضية. أما إيه الحاصل؟ الحاصل إن في محلات ينال بها العبد الرحمة أكثر من محلات. يعني البر والدي المجاهد صاحب التوحيد العالي ده بيبقى دوائره أقرب، فهم؟ لكن في النهاية حتى الأنبياء، ما في أفضل من الأنبياء؟ المسألة محسومة. ومع ذلك فلما يقال بأن لهم الجنة يعني أنت ستكون في الدائرة التي تقتضي رحمة منه توجب لك ذلك تفضلا. كل ده في تفضلي، لأنه ده مقام تفضل ولا ده مقام خدوهات؟ تفضل. ومع ذلك جعلها كما لو كان خدوهات من باب تشويقك. ولذلك يعني فعلا لا نامت أعين الجبناء، بيتنوا يدور على كده ويبعد ويروح ويستخبى ويهرب ويعمل، واجله محسوم. فيبقى فاهم هو جبن اللي خبل عقله، جبن الذي خبل عقله. لو اتضحت الامور، طب انا سبحان الله العظيم ده نص ده ابو ربع عقل هيقول انا مستعد، ما الحسبة محسوبة. ابو ربع عقل هيقول ايه؟ هيقول ده نروح لان محسوبة، يعني مش اهل المفاوز. ولذلك الصحابة عشان كانوا اصحاب عقيدة فكانت الامور محسوبة عندهم بالصواب، ما كانش حد بيتخلف عن القتال. يعني ما كانش حد بيقول لا انا ما ايه انا مش هروح لحسن ده هياخد اجلي. بل كانوا يتنافسون لعلمهم بالضوابط. النفس ملك الله هو القادر على قبضها، لا يعلم وقتها قبضها الا هو، ولا يملك قبضها الا هو، ولا يملك العبد من ذلك شيء. ها ولو جاءت هذه الساعة من لم يمت بالسيف مات بغيره، فخلاص يبقى فاهم كده تلاقيه ماشي عاد. وده اللي بيخلي الانسان ايمان بالقدر مع اليقين في وعد الرب سبحانه وتعالى وان الامور تسير بقضائه، يبقى ماشي. هيقولك انت ما تسافرش مننا احسن ايه بلطجية ويعملوا سو فيك. طبعا كونك تحتاط او تتحذر او كده لا بأس، لكن كونك ان انت تمتنع عن المقامات الواجبة واللازمة وانك انت تبقى دايما تارك للاحتمالات يبقى هيضيع منك كل شيء، وفي النهاية المقدور ايه مقدور. ثم قال وقد حوته لفظة الشهادة اللي هو توحيد القصد والطلب اللي هو التوحيد النوع الثاني. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته لفظة الشهادة فهي في سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. خد بالك من دي، عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبعث يوم الحشر ناج آمنا. هنتكلم على مسألة تشير إلى هذه الأبيات مش موجودة في الكتاب. المسألة دي مشهورة كنت بدرسها ومبسوطة في مبحث الإرجاء. أنا طلبت منكم مرات ومرات أن لازم تدرس مبحث الإرجاء، ولو ما درستوش حتى أنك أعمى. باختصار أعمى، حتى أن المسائل إيه، لا ده بيقوله، لا ده بيعوده، لا ده كده كفر، لا ده مش كفر، لا ده بيقوله كده، لا اللي يقول كده بقى تكفير، حتى أنك أعمى. هذا المبحث في قضية من ضمن القضايا الهامة المتعلقة بهذه بالمعنى أشارت إليه الأبيات، تسمى مناط الحكم ومناط الانتفاع. مناط الحكم ومناط الانتفاع، هذه القضية أنا بحيل طبعا على تفصيلها، أنا هشير إليها في دلوقتي، لكن تفصيلها ودراستها بحيل على مبحث الإرجاء أو كتاب اللي هو بتاع 100 سؤال سؤال وجواب، الجزء الاول من 300 سؤال برضو في المبحث ده موجود فيه، بس هو في الارجاء اوسع وابسط. ايه القضية؟ نحن نعرف ان كلمة دخول الاسلام هي لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة اختلفت فهوم الناس لها فيما يتعلق بالاسلام والايمان. بمعنى انه فيك نصوص كثيرة تبين ان المطلوب من العبد هو ان يتكلم بها، وفي نصوص كثيرة ايضا تبين ان العبد لابد ان يقوم على مقتضياته من الاخلاص، من المحبة، من الانقياد، من القبول. ودايما يعبر عن هذه كلها اما ببعض الاحيان تأتي زي اليقين يأتي في نص، زي الاخلاص يأتي، الصدق يأتي في نص، لكن دائما يعبر بالاخلاص، يعني يعبر عن كل المقتضيات بلفظ جامع بالإخلاص بناء على قاعدة المسميات اللي احنا درسناها قبل كده، ان القضية لما يكون لها عدة اسماء ممكن تذكر بايه، بيستقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب يعني مكنش مع المخلصين، يعني مكنش مع المتقين، يعني مكنش مع المتيقنين، لما هي الصادقين دي تشمل كله، لان هي في صادقين، في يقين، في تقوى، في اخلاص، في دي عناوين لقضية. ايوه بالضبط، لقضية واحدة وهي قضية صلاح الباطن، وهي قضية انصياع الباطن للحق. فالنصوص دي اللي هي النصوص المتعلقة بالقول والنصوص المتعلقة بالمعاني والمقتضيات بعض الناس ما بيفرقوش بينها. لما بيفرقوش بينها لما إذا في عدم تفريق بينها إما أن يصيروا مرجئة وكرامية وماتريدية وأشعرية، ده فريق، ده كل ده فريق، كل ده فهم حزب الإيمان كلمة، الإيمان إيه؟ كلمة. وبالتالي ما دمت بتقول لا إله إلا الله فأنت في الجنة وأنت المؤمن وأنت المسلم وأنت، لدرجة أنه ساعات يسقط الكفر الظاهر من القول والعمل بعضهم، زي الجهمية اللي بيروا أن الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب، وبالتالي القول الكفر والعمل الكفر إيه؟ ملوش سقط. على تفصيل بقى في الإيه؟ في المبحث، في مبحث الإرجاء اللي أنا بطالبكم إن أنتوا تراجعوه. وفريق آخر في الطرف الثاني، طرفين أنا بتكلم على الطرفين دلوقتي، بيعتبر إنه ما لم يكن مؤمنا صادقا خاشعا لا يحكم له بالإسلام أصلا في الدنيا، بحيث إنه إيه؟ مجرد إنه يتكلم بلا إله إلا الله يبقى مش مسلم، حتى يكون من أهل اليقين والإخلاص، وحتى يكون من أهل الطاعة والبر، وحتى يكون من أهل العمل وهكذا. دول فريقان، ده بصر النصوص المتعلقة بالقول، وده بصر النصوص المتعلقة بالمقتضيات، اسمها مقتضيات، اللي هو كان عاملا بمقتضاها، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. هو مش بيتكلم هنا إلا على الايه؟ الآخر. الناس اللي في الوسط من بين الطرفين دول قالوا النصوص اللي هي فيها الكلمة زي أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن فعلوه عصوا من دماؤهم وحسابهم على الله، فهم؟ وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، فهم؟ والناس التانيين اللي هم نظروا ليه ان يكون من لقي الله يشرك به شيئا، انه زي مثلا من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة والى غير ذلك بقى، مستيقنا بها برضو في بعض الوقت مستيقنا بها قلبه دخل الجنة الى غير ذلك، قالوا لهم النصوص دي صح والنصوص دي صح. ازاي يا اخوانا؟ قالوا لهم النصوص دي متعلقة بالحكم الدنيوي، والنصوص دي متعلقة بالانتفاع الأخروي، مفهوم؟ فده مناط حكم وده مناط انتفاع. فمن قال لا إله إلا الله ولم يأتي معها بما يناقضها أو بعدها فهو مسلم، له إيمان، له مال المسلمين وعليه مع المسلمين. أما أمر إن هو هل بهذه الكلمة يدخل الجنة؟ لا، ليس بمجرد هذه الكلمة فقط، إذا وقفت عند حد الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله، فهم يعني ايه حسابهم على الله؟ يعني اذا وقفوا عند حد الكلمة هيجوا يوم القيامة فاضلين، فهم؟ وهيجوا يوم القيامة الجوف باطل، الباطن يعني. واما اذا كانوا صادقين وفاهمين لمعناها وعاملين بمقتضاها هيبقوا من اهل الجنة، وامر الجنة والنار ده حسابه عند مين؟ فقالوا حسابهم، اما احنا في الدنيا هنرفع السيف عليهم. قالوا لا اله الا الله خلاص. ودي اللي فيها يعني النوع ده اللي هو مناط الحكم، اللي فيها زي حديث اسامة اقتلته بعد ان قالها يا اسامة، فهم؟ وحديث الرجل الذي قال لو تعوز بشجر لقتلته، فقال كنت انت بمكانتي قبل ان يقولها وكان هو بمكانتك قبل ان تقولها، وهكذا، بحيث انه ايه؟ انه تبقى النصوص دي كلها نصوص متعلقة بايه؟ بالحكم، وليست متعلقة بدخول الجنة. واما النصوص التي اشترطت الاخلاص واليقين والصدق، فهم؟ واشترطت المحبة واشترطت الولاء والبراء هذه النصوص كلها مالها؟ متعلقة بالانتفاع يوم القيامة، مفهوم؟ وبالتالي يقال يعني القضية دي نجمعها في جملة، نقول أن من قال لا إله إلا الله حكم له في الدنيا بالإسلام، ولا يصح أن يمتنع أحد عن الحكم له بالإسلام كائنا من كان، على أي حال كان، المنافق أم منافق يحكم له بالإسلام. أنا بتكلم بقى على حال كان الباطل لا يعلمه إلا ربنا، ولكنه لا يصير من المنتفعين يوم القيامة، يعني لا يصير من أهل الجنة إلا إذا أقام، إذا عمل بمقتضاه، فهم؟ إذا عمل. ولذلك المسلمون عندما يتعلمون التوحيد ويتعلمون الدين العقيدة لا يتعلمون من أجل أن يحكم لهم بالإسلام، يعني مش باب أن أنت بتيجي تتعلم عشان أنت لسه ما تحكم لكش، فأنت عمال تتعلم لحد ما توصل لمرحلة إيه، لا أنت محكوم لك بالإسلام بأبا والديك، يعني كونك أنك من أبوين مسلمين ولم تفارق دينهم، يعني لم تتنصر أو تتهود أو مشابه، فأنت مسلم حكما. اسم مسلم إيه؟ حكما. أما أنت بتتعلم ليه عقيدة وتقول عقيدة وأهم شيء وضيعها ضياع وبوجودها وجود، للانتفاع وليس للحكم، فهم؟ للإيه؟ للانتفاع وليس للحكم، بحيث تنجو يوم القيامة. ده التفريق باختصار شديد جدا، يعني أرجو أن ما يكونش اختصار مخل، يبين عنوان القضية اللي هو مناط الحكم ومناط الانتفاع، بحيث أنه دائما الشهادة لا تنفع إلا بالعمل بمقتضاه، الشهادة أو الشهادتان اللي هم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تنفع، لا تنفع، إنما يثبت بمجردها الإيه؟ الحكم يثبت بمجرد. ولذلك لو واحد قال لا إله إلا الله وجي ساعة الصلاة ما صلاش، عند من يرى أن ترك الصلاة كفر يعتبره إيه؟ كافر أصلي ولا مرتد؟ طبعا يقينا، يقينا ده قول واحد ما فيش فيه احتمالين، لأنه هو دخل الإسلام بلا إله إلا الله، فهم؟ أي بقى رد، أنا بقى أضرب مثال، يعني هو ساعة ما يقول لا إله إلا الله يبقى مسلم، لو جه في أمر معين، لو جه شرب خمرة قالوا له الخمرة حرام، قال لا الخمرة مش حرام، لا يا عم ده حرام، ده الآية، قال لا الآية مش، فاستحل محرما أو رد آية من كتاب الله، يبقى هنا إيه؟ مش كافر أصلي، ده إيه؟ مرتد. الكافر الأصلي هو لم يدخل الإسلام أصلا، ده بيقاتل من أجل الدخول في الإسلام، ده يزبى ماله وأهله، فهم؟ يزبى ماله وأهله، لا يستتاب بل بيقاتل مقاتلة، قد يؤخذ منه الجزية إن كان نصراني أو يهودي، وبعض الناس بيوسع أكتر من النصراني واليهودي على اختلاف، مش هو ده موضوع يعني. أما المرتد يستتاب ويقتل، فقط قول واحد ملوش حتى لا في جزية، حتى لو كان نصراني، يعني لو كان نصراني ودخل الإسلام وبعدين ارتد ما بيرجعش نصراني تاني، بيصير إيه؟ مرتدا. لا تسبى امرأته، لا تؤخذ أمواله، فهم؟ إنما يستتاب ويقتل. لا مش بتكلم مين اللي ينفذ، أنا بتكلم كحكم شرعي، مش بنتكلم على التنفيذ، أنا بتكلم كحكم شرعي، كشيء أنا بعتقده، أنا أعتقد كذا وكذا وكذا وكذا، لكن مين اللي يحكم بالردة ومين اللي ينفذ في حد الردة، ده قضية أخرى، دي موضوعات أخرى، موضوعات محلها الفقه وليس محلها العقيدة، إنما عقيدة أنا أعتقد كذا وكذا وكذا وكذا. ده من باب التفريق ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. بمعنى أيوة حاضر، بمعنى أنه أنا ببقى عامل حسابي أن أنا بتعلم إما لأتعلم مقتضاة لا إله إلا يقيمها، وإن كنت أعلمها بأتعلم لتجويدها. قد يكون الإنسان مخلص وصادق متيقن منقاد قابل إلى غيره من الإيه، من كل المقتضيات الباطنة عارف ومقابلها ومؤمن بها، لكن بيتعلم ويزداد تعلما لتجويدها. ليه؟ لتجويدها. إما يبقى إذا أنت بتتعلم إما لمعرفة هذه المقتضيات حتى تنتفع يوم القيامة، خلاص قضية الحكم انتهت، وإما أنك إيه تجوده وتزيده. واضح؟ طبعا كل الاحكام العقدية المتعلقة بالكافرين ما فيش فرق بينها بين كافر اصلي او مرتد. لا تجد قوما يؤمنون باليوم يودون من حد الله ورسوله، ده مش متعلق بالنصارى او باليهود او بالمزين، بكل كفار مرتدا اصليا وكذا. انما الكلام التاني ده هو الموقف الفقهي، الموقف الحكمي عليه. الكلمة العبارة دي كان ذكرها ابن القيم رحمه الله، هي العبارة هو العناوين المطرقة بين العلماء في هذه المسألة، حكم الدنيا وحكم الآخر، أو الحكم بالظاهر وحكم الباطن، أو إثبات الحكم على الظاهر فهم وأمر الباطن أو أمر السرائر إلى الله. استعملوا ألفاظ كثيرة، بس أنا أعجبني هذا الاصطلاح اللي هو مناط الحكم. يعني ما مناط الحكم؟ يعني يعني ما يتعلق عليه الحكم. الحكم بالإسلام يتعلق عليه على الشهادتين، صح؟ والحكم بالانتفاع بقى اللي هو بالإيمان أو وبعضهم بيسميها الإسلام والإيمان، بعضهم يسميها الإسلام والإيمان، يقول إن حكم الإسلام يثبت بالشهادتين، أما الإيمان فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا. يعني برضو ظاهر وإيه وباطن، ظاهر وباطن. لا ده ده عموما كلمة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كذا، ده تعريف مطلق، تعريف بناء على قضية المسميات. يعني لما واحد يقول الإسلام أقول له الإسلام إيمان اعتقاد وقول وعمل، واحد يقول الإيمان كده عنوان واحد عنوان منفرد أقول له الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أو اعتقاد بالجنان وقول بالأركان وعمل بالجوارح، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد وينقص. سواء بعرف الإسلام هقول كده، سواء بعرف الإيمان هقول كده، فاهم؟ لا ده ده من باب تعريف ماهية الإيمان أو الإسلام كله كله، يعني اللي هو تركيبه الشرعي. أما فيما يتعلق بالأحكام فالظاهر يختلف عن الباطن. لكن أنا لما واحد تقول أنا أقول لك هو الدين عبارة عن إيه، تقول الدين اعتقادات وأقوال وأعمال، مش كده؟ وبعدين إيه هي بقى الاعتقادات؟ كذا وكذا وكذا وكذا. إيه هي الأقوال؟ كذا وكذا وكذا. وقد حوته لفظة الشهادة فهي في سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. من قالها معتقدا معناها، هو بيتكلم هنا على الانتفاع ولا على الحكم؟ على الانتفاع. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يعني من غير ما يشرك أو يرتد، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يبعث طالما بقى مسألة يوم الحشر والنجاة يوم الحشر يبقى ده مناط الانتفاع. وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهي سبيل السعادة، فهي سبيل الفوز والسعادة في الدارين أي طريقهما، أي طريقهما أي طريقي، يعني طريقهما طريقي الفوز والسعادة لا يكون إلا بهذه الكلمة، لا وصول إليها إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، يعني الشقي من ضيعها والسعيد من أقامها، فلا عنوان أو ولا مقتضى أو ولا معتمد في اعتبار الشقاوة والسعادة إلا عليها، يعني مش بكثرة التلاوة ولا الصيام ولا الصدقة، لا هي بناء على دي موجودة يبقى سعادة، سعادة عالية بقى، سعادة متوسطة، سعادة قليل، المهم هي دي مش موجودة يبقى ايه؟ شقاوة. وبها تؤخذ الكتب باليمين او الشمال ويقل الميزان او يخف، يثقل ويثقل الميزان او يخف، ويثقل الميزان او يخف. وبها النجاة من النار بعد الورود، يعني حتى لو أن الله كتب على أحد أن يرد النار وكانت معه ولكن كثرت ذنوبه مع وجودها وعظمت أسامه مع وجودها، يبقى طبعا عظم الأسام وكثرة الذنوب قد يقتضي إيه؟ ورود النار، فإنه يخرج بها. لا دي بعد الورود، هنا يعني الدخول. وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار، وبعدم التزامها البقاء في النار، يعني اللي ما التزمهاش اللي مفقودة معاه يبقى خلاص كتب عليه البقاء في جهنم. وبها أخذ الله الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعليها الجزاء والمحاسبة. وعنها السؤال يوم التلاق، إذ يقول تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. السؤال حيبقى أول سؤال على التوحيد، موجود يبقى يتبع السؤال على الآخر، مش موجود خلاص لأنه كله حبط، يعني مش مسألة، يبقى البداية حتكون على ده. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل المرسلين فيما قاموا في أقوامه والله أعلم به، وسيسأل الذين أرسل إليهم فيما قاموا به. فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة، فمنه قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. وده يبين أن إجابة المرسلين أو ردها ليست بالأعمال، إنما بناء على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بناء على لا إله إلا الله. طبعا بتختلف بقى، لا إله إلا الله دي ثابتة مع كل الرسل، ما فيش فيها محمد رسول الله، ده في ملتنا احنا، في ملتنا نحن محمد رسول الله، لكن عند النصارى ملتهم لا إله إلا الله. قد يكون أن عيسى رسول الله كما أخبرنا أن احنا النصراني يقول ذلك إذا أسلم، لكن الأصل هو إيه؟ لا إله إلا الله، ده الأصل. ماذا أجابتم المرسلين؟ والآيات قبلها وبعدها وغير ذلك. وأما سؤاله المرسلين فمنه قول تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا إيه أجبتم، يعني قد إيه أجابوكم القوم وقد إيه استجابوا لكم. قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ليه بقى؟ لأن الاستجابة بالقلب ولا بالظاهر؟ بالقلب، اللي هو السؤال في الآخرة. الرسل ممكن يعدوهم بالنفر كده إليهم 1000، مش كده؟ لكن يوم القيامة يطلعوا كام؟ 10، لأنه هو الاستجابة مش بالظاهر، الاستجابة بالقلب. فعشان كده لما يسألوهم ماذا أجبتم، ما هو المجيب الحقيقي المنافق، مجيب حقيقي مش مجيب، المنافق اللي قال لا إله إلا الله وكتم نفاقه مجيب غير مجيب. يبقى يوم القيامة لما يسأل الرسل ماذا أجبتم، ممكن ممكن يكون عارف هو النبي، ممكن وارد ان يكون عارف بدليل ان هو النبي يأتي معه رجل، النبي يأتي معه رجلان، فهم ممكن يكون عارف. انا بقول ممكن مش بقول لازما، خاصة ان الرسل تموت ولازال الناس ايه يتبعوهم الرسل. فنقول مثلا فرضنا لو ان الرسول يعلم ظاهر من كانوا معه، هذا لا يعني انه يعلم ايه باطنهم. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. لا علم لنا دي معناها ايه؟ لا علم بعددهم سواء اللي كانوا في حياتنا او بعد مماتنا، ولا علم بحقيقتهم، لانه العدد الظاهر يختلف يوم القيامة، العدد الظاهر يختلف يوم القيامة وغير ذلك من الايات. وهي اعظم نعمة انعم الله عز وجل بها على عباده ان هداهم اليها، اعظم نعمة على الاطلاق انك تكون من اهل لا اله الا الله عاملا بمقتضاه. ولهذا ذكر في سورة النحل التي هي سورة النعم، التي هي سورة النعم، فقدمها اولا قبل كل نعمة، فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. ان ايه بقى؟ ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، ان انذروا. ودي طبعا معروفة، كل رسول كانت أول قضية يخاصم بها قومه أو يخاطب بها قومه ويخاصمهم فيها هي إيه؟ أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. مدخل الكلمة دي، ده كلام نقيم على فكرة، يعني هو بينقل من ومسته نبينه بالمسطرة. وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه للتوحيد، كلمة التوحيد، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، بقية كل بقى الصلوات الصيام الزكوات الحج الجهاد الأمر كذا 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 كله متفرع عن هذا الأصل، متشعبة منها مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاه. حتى الأعمال دي لما تخرب قضية الإيمان كل الأعمال دي تبقى خريبة. ليه؟ لأن هذا الخراب بيلحق كل عمل، واحد عبد على الشرك، عبد على اللا مقتضيات، صلى ذكر صام، ها يبقى مخروم العمل نفسه خلاص. مكملات لها مقيدة بالتزام معناها، يعني قيمة العمل يوم القيامة هيكون بناء على التزام معاني لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. فهي العروة الوثقة التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها. اللي يمسك لا إله إلا الله، واللي عنده لا إله إلا الله، اللي عنده لا إله إلا الله دون أن تنفصم بردة، يبقى إيه؟ أمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، ما تتفكش أبدا ولا تضيعه، ما يقعش طول ما هو ماسك في عروة سليمة متعلق فيها، ما يقعش ما يسقطش. لكن لما يكون العروة ضعيفة أو مفصومة يعني مفكوكة هيعمل إيه؟ هيقع بها. هذه العروة مكوناتها إيه؟ لا إله، كفر بطاغوت، إلا الله إيمان بالله. فما يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. طبعا ده متعلق بنطقها ولا بمعانيها؟ بمعانيها، ولذلك عبر عن المعنى ما عبرش عن اللفظ. فما يكفر بالطاغوت، فده فعل، ده حياة صح ولا لا؟ قال سعيد بن جبير والضحاك وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده. يعني لن يستطيع أحد أن يكون شفيع يوم القيامة إلا إذا كان من أهل التوحيد، من غير أهل التوحيد لا يشفع. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده. فانت هيبقى لك عهد عند ربنا بايه؟ هي بلا اله الا الله. قال هي هم ذكروا كسائل من جبير والضحاك، قالوا ايه؟ طبعا دول من كبار تلامذة مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. قال العهد الذي ذكره الله عز وجل اذ يقول لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال هو شهادة ان لا اله الا الله والبراءة من الحول والقوة الا بالله، وألا يرجو إلا الله عز وجل. وهذا الأثر من رواية علي بن أبي طلحة عنه، ورواياته عنه منقطعة، رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة، وهي الحسنة، وهي الحسنة التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة. الحسنة هنا هو لا إله إلا الله، العروة الوثقى، لأنها حسنة في قولها وحسنة في مقتضاها وحسنة فيما تؤدي إليه من مآل. فسل يسره لليسر. قال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وروى عطية عن ابن عباس، وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحق بالألف واللام، الحق بالألف واللام لا يقال إلا في شأن الله. وطبعا أحق الحق في شأنه الوحدانية، أحق الحق الوحدانية. قد تثبت له جميل الصفات وقد تثبت له عظيم الكلمات، لكن بدون وحدانية يبقى لم تقل حقا. قال ذلك البغوي، وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول وألزمهم كلمة التقوى. وكان هذا الفريق اللي هو مذكور المعنى بالسياق اللي هو بخصوص المعنى مالهم، وكانوا أحق بها وأهلها. فعلا كانوا أهل لا إله إلا الله، وكانوا من أحق من أقام لا إله إلا الله. روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده ضعيف. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قاله علي بن طلحة عن ابن عباس، أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طبعا هي الحسنة بالألف واللام المطلقة تبقى لا إله إلا الله، وأيضا المعنى العام هو كل ما هو حسنة. طب ليه تكون لا إله إلا الله؟ لأن كل حسنة من غير لا إله إلا الله تبقى مش حسنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى ده سر إن هي اللي توصل بالحسنة، لأن هي اللي بتجعل لكل حسنة قيمة. فهم؟ يعني أنت لما تقول أنا صليت، نقول لك صليت بتوحيد تبقى حسنة، من غيره تبقاش عنده عند الله سبحانه وتعالى. فله عشر أمثالها. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعي وعن أبي ذر مرفوعا هي أحسن الحسنات، وسنده سند ضعيف. عن أبي ذر مرفوعا هي أحسن الحسنات سند ضعيف. ويتمحو الذنوب والخطايا طبعا. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، يقتضي إيه؟ الإفراد. لن يكون له المثل الأعلى إلا بالإفراد. يعني أنت لما تقول ربنا كريم له المثل الأعلى في الكرم يبقى أفردته، يعني جعلت له منزلة مثلا أعلى في الكرم لا يدنيه أحد، فده بيقتضي الإفراد. وإلا لو له مثل وفي شريك أو في واحد آخر ما بقاش له مثل أعلى لأن في غيره له ذلك. مفهوم؟ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير وراه مالك عن محمد بن منكدر، وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. رواه مسلم، خرجت من النار. وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. خذوا بالكم النصوص اللي زي دي هي التي حملت عند النظر إليها منفردة من جعل الإيمان مجرد إيه؟ كلمة ولم يرى غير ذلك. ونحن نعلم أن القضايا الكلية لابد أن تؤخذ بمجموع أدلتها، بمجموع أدلتها، إذ يعتبر الدليل الجزئي منها أحد سطور الكتاب، أحد سطور الموضوع، فهم؟ وبالتالي هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على من قالها بصدق. واحد يقول لي منين جبت الكلام ده؟ جبته من أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وده اسمه إيه؟ مناط الحكم. وحسابهم على الله. لما قالش دخلوا الجنة زي ما قال هنا؟ مفهوم؟ هنا باعتبار وجود الايه؟ القيد. مفهوم؟ وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه. لو كان الإيمان مجرد كلمة لم يشترط للخارج أن يكون مصاحبا للكلمة عنوانا في القلب يصححها مهما قل، المهم أنه طب أخرجه من النار ليه؟ لأنه هو كان قليل اللي في القلب قليل ولكنه صحيح، فقلته لم إيه؟ قلته لم تغالب السيئات، فبقى في كم من السيئات غلب في الميزان ولكن لم ينفي صحته. يعني الحسنة الضعيفة اللي ما بتوزنش في الميزان نظرا لثقل، يعني هي بتوزن بس وزنها ما بيغلبش الحسنات الكتير، مالها ما بتبطلش انما بتغلبها الايه؟ يعني دلوقتي راجل معاه توحيد ضعيف، قالت العرب وامنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ضعيف طبعا، ده مش منافق لان ربنا قال ليلتكم من اعمالكم شيئا، وطبعا ما فيش المنافق بيقبل منه، بيقبلش، ده ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، صح؟ فيبقى ايه؟ دول معهم ايمان ضعيف، ممكن يجوا يوم القيامة يكون بقى ايه؟ تابعوا هذا الايمان الضعيف ذنوبا بشهواتهم وغلبتهم وغفلتهم وافراطهم في التعلق بالدنيا والظلم، لكن بقي بدون ايه؟ كفر. فبقي هذا الايمان الضعيف ماله؟ سليم. يجي يوم القيامة موجود سليم خلاص، يجي توزن يوزن لكن ما يقواش على اللي ضعفه. فالذنوب الكتير تغلي، يعني تجعل الميزان كفة السيئات ترجح، مفهوم؟ لكن ده مش هيجعل الإيمان الضعيف ماله يبطل، هيتنه صحيم ولا هيبطل؟ هيتنه سليم. فالذنوب الكثيرة تدخله النار، فلما يدخل النار يشفع فيه؟ لن يشفع إلا في من كان له عهد عند الله، ولن يشفع إلا من كان له عهد عند الله. يعني الشافع والمشفوع فيه ماله؟ لازم يكون له عهد. العهد ده اللي هو لا إله إلا الله، ليه؟ الإيمان السليم، الإيمان السليم. فيبقى نفع الإيمان السليم نفعه في إيه؟ في أنه كان سبب لنيل الشفاعة التي أخرجته من النار ولو بعد حين. فإن لم ينفعه في دفع العذاب من الأول ويكون بقى، لكن هينفعه في إخراجه، فهم؟ لكن لو ده ما بقاش سليم، لو أتى بغير سليم يبقى حيبقى فيها بقى، قال امكسوا فيها، خلاص يبقى كده. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث طبعا عند البخاري ومسلم، ويساب دخول الجنة كما في الصحيحين. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فبدأ ينفع إيه بقى؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله لقضية عقدية، وحده لا شريك له دي قضية لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله شق شق الشهادة، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ده ماله براءة من عقائد النصارى ومن عقائد اليهود. عقائد النصارى الذين جعلوه ابن الله، وعقائد اليهود الذي رموا مريم بالزنا والعياذ بالله. وأن الجنة حق والنار حق، هذا إيمان باليوم الآخر، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ليه؟ لأنه أتى بهذا الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ودي لها معنيين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني على أي قدر من العمل كان، وده إشارة إلى قيمة العقيدة، قيمة التوحيد، إنه التوحيد هيدخلك الجنة، هيدخلك الجنة أيا كان مستوى عملك، مستوى ألف به جيم دال هه واو يه، المهم أي مستوى هتخش الجنة، لأنه الدخول هيبقى معول على الإيه؟ على التوحيد. وأدخله الجنة الله الجنة على مكان العمل، معنى تاني إنه سيدخل الجنة، سيدخل ولكن يصنف درجته فيها قدر عمله، يصنف درجته فيها إيه؟ قدر عمله. ده المعنى الثاني، فهم؟ والمعنى ده تشهد له نصوص، والمعنى ده تشهد له نصوص، لأن احنا بنلاحظ ان في كثير من النصوص القرآنية والسنية تبين ان كلما عظم العمل كلما عظمت الايه، زي آيات الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم في آخر يقول ايه، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. الغرفة دي ايه؟ مرتبة في الجنة يراها اهل الجنة كما يراها كما يرى اهل الارض النجم في السماء. يبقى اذا اللي جعل الرتبة دي الاعمال، لكن طبعا ده مبني على اصل القضية لانه مذكور في الايات، مذكور في الآيات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابه كان غراما. ها كلها أعماله، وبعدين بقى إيه؟ شوف مبني على إيه، والذين إيه، والذين لا أين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك الأثامة، مبنية على دي، لا يعبدون مع الله إلها آخر، مبنية على دي، يعني هذه الأعمال مبنية على دي. فيبقى معنى على ما كان من العمل، إما أنه سيدخل الجنة لأن هي السبب، وبالتالي الأعمال مش هي اللي بتدخل، ده دي اللي بتدخل، فهم؟ أو يبقى المعنى الثاني برضو موافق للنصوص المعنيين مقبولين، إنه يدخل الجنة ثم تصنف درجاته في الجنة، حيث أن الجنة درجات بحسب عمله. كل ده هو في النهاية أن مدار الأمر ومفتاح دار السعادة ومقتضى التفريق بين الشقاوة والسعادة بناء على لا إله إلا الله، بناء على لا إله إلا الله، وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، أفضل ما ذكر الله عز وجل به، وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. زي ما في الحديث ده هو بيقول إيه بقى، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعنا في كفة، وكفة وكفة لغتان صحيحتان، لكن كفة أرى يعني أفصح، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا في حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. يعني جاء اجتمعوا وعملوا حلقة متينة وكونوا مكون صلب قوي لا إله إلا الله تقسمه. هذا الحديث أخرجه أحمد وسنده صحيح. وفيه عنه أيضا يعني في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل الناس بتقول لا إله إلا الله، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث في رجال إسناده ضعف، وفي الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا. الحديث ده عظيم جدا، وبيبين القضية التي كنت أبينها الآن، إن الإنسان ممكن يأتي يوم القيامة معه إيمان، إما أن يكون هذا الإيمان اللي هو التوحيد، معه التوحيد اللي هو عنوانه إيه؟ لا إله إلا الله، يأتي بهذه القضية صحيحة، يمكن أن تكون صحيحة قوية وممكن أن تكون صحيحة ضعيفة. النصوص كتير جدا في هذه المسألة، بالذات أحاديث الشفاعة وأحاديث الإخراج من النار، تبين أنه إيه؟ هناك من الإيمان في قلبه كالجبال، وهناك من هو ذرة، مثقال ذرة، مثقال نملة صغيرة السودة دي، شوف ده قد إيه وده قد إيه، بس ده صحيح وده إيه وده صحيح، ده صحيح اللي هو قد النملة ده، ودوك اللي قد الجبال إيه صحيح. طبعا اللي قد الجبال لما يوضع ويكون معاه ذنوب بطبيعة البشر فهم لا تخلو من ذنوب، ومنها مقل ومستكسر، ومن الناس ما يكون صاحب عقيدة قوية وهو شراب سجاير، صاحب عقيدة سوية وهو بصاص على الحريم، وصاحب عقيدة قوية وتلاقيه قوي وعنده غيرة ومثلا يعني مش عارف بيعمل ايه كده، يعني في مدوائم يعني اشياء بتبقى دائمة، معاصي دائمة فتسود الصفحات، ويكون معاه من شيء من الظلم، شيء من حب الأثرة وحب النفس، وشيء من كذا وشيء من كذا. لما لو عنده إيمان قوي يبقى هتبقى نفس القضية، إنه يجي يوزن، إما إنه إن الإيمان الصحيح القوي يرجح على السيئات مع كثرتها، وإما إنه يبقى ضعيف زي اللي هيخش النار ده وبعدين يخرج بعد كده بالشفاعة، ها بس اللي هيدخله ايه، ان الايمان الضعيف ما قويش في الميزان امام ايه، امام كثرة الذنوب. عشان كده انت بدل ما تبقى حريق بتفكر دايما في تقليل الذنوب وده شيء مسلك حسن ومهم، اهتم اكثر بتقوية معتقدك، يعني فاهم، يعني زي ما اقول ايه، انا ههتم اهتم بدي اللي هو تقليل الذنوب، بس خلي الاهتمام بتقوية المعتقد أعلى. لان تقوية المعتقد ممكن تجعلك زي الرجل ده اللي هو ايه بقى، ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. السجل يعني كتاب، فاهم؟ كتاب مليان بقى، كل كتاب قد مد البصر، هات اخره، فاهم؟ ومكتوب فيه الذنوب بتاعته. يقول اتنكر من هذا شيئا؟ كل اللي مكتوب ده تنكر منه شيء؟ اظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول افلك عذر؟ فيقول لا يا رب. من باب انه ايه، ان الله يحب العذر، لو له عذر يعني حاجة مضطر اليها اكره عليها، فيقول بلى. فيقول يا رب، فيقول بلى ان لك عندنا حسنة. يعني زي ما 99 سجل دول في كفة السيئات، في حسنة تبقى في كفة الحسنات. وانه لا ظلم عليك اليوم، يعني لن تظلم، كله بايه، بما قدمت. فيخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله، دي سجلات ودي ورقة، بطاقة يعني ورقة. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب، طبعا الرجل يئس، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، وزن ايه اللي هحضره؟ يعني هتحط ورقة في كفة وتحط 99 سجل ايه؟ طب يعني. فقال فانك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يبقى حسنة التوحيد لما بتكون قوية ممكن تقوى في الميزان، على لانها حسنة من نوع خاص، الحسنة الاصلية، مفهوم؟ احنا ليه بنقول ان الامة خربانة بسبب عقيدتها؟ لانه الحسنة دي لما بتوجد، مهما كانت الأمة فيها معاصي ومهما الأمة كان فيها حب نفس وأسرة، إلا أنها بتعلو بها، لأن هذه الحسنة بتجود النفس، يعني تجعل النفس من نوع جيد، وإن كان بيخر وإن كان بيتنقص إلا أنه هو في حالة جيدة. خد بالك، لما واحد يكون بيشرب حشيش وهو مشرك، يبقى موضوع معاه إيه؟ دمار في دمار، ضايع، صح؟ لكن لما بيكون بيشرب حشيش برضه وهو موحد، تفرق الموضوع جدا، انه اذا استنفر للحق نفر، لكن دوك لا يمكن ابدا تقوم له قائمة غيرة، وهيبقى دايما ينتقل من سوء لايه؟ لأسوأ. يعني اقصد اقول مكون التوحيد هو نوع من التجويد للنفس، بيجعل النفس يرجى منها المواقف التي تحيي الأمم. يعني الصحابة، شوف الرجل الذي حبسه عمر ولا اسمه أبو محجن، شوف كان شارب خمر، وبعدين القتال كان بين المسلمين وكان بين غيرهم، وكان هو محبوس فيما يفعل من منكر، لكن اصر انه يخرج. طب واحد صاحب ذنوب، او واحد خمورجي، او واحد، طب هات واحد خمورجي بقى من الشعب المصري وعقيدته مفكوكه والمعاه معاه مسوسه، فاهم؟ هتلاقيه ما بيقابلكش غير يسب الدين، يسب لك في الاخوان، يسب في الاسلام واللي جابوه، يسب في ده ويسب الموضوع معاه، مش عشان هو خمورجي، انما عشان ايه؟ عشان هو مش مكون رديء، فاهم؟ ده السر، ان حسنة التوحيد هي حسنة اذا وجدت في القلوب والنفوس جعلت منها قيمة جيدة، حتى وان كانت ملطخة، فاهم؟ ومسوأة بكثير من الذنوب، الا انها بتجعل، يعني دايما تتذكر كده، خمورجي مشرك هتلاقيه من اسوأ ما يكون وافحش ما يكون وازدأ ما يكون غير خمورجي موحد. قضية محسومة، قضية محسومة تماما. متعلقة بالذنوب والمعاصي، اللي هي متعلقة بكمال الإيمان. ولا فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. انت قد تجد من المرجئة من يتحرى الطاعات، وممكن يعني من يقاطع ويدابر ويوالي ويعادي في بعض الطاعات، يقول لك النقاب واجب والمش منتقبة، عارف ايه الهدي الظاهر كذا، الصلاة في المسجد لابد كذا، ويبقى يعني بيقيم الدو، وهو خربان عقديا، خربان. ويقول لك ولاة الامر، لان واحد بيقول لواحد، انا قلتها امبارح في الحلقة حاجة انا مذهول من ساعة ما سمعتها، بيقول له انا شيخ ازهري وبقول لكم يا سوريين هنا في مصر، الناس اللي جايه هنا اللي عماله تسول قدام المساجد ومش لاقيين لهم مأوى، بدل ما يوسيهم ويقول لهم يعني رد الله عليك امركم وان شاء الله ستعودوا خيرا مما كنتم وسنصركم، يقول لهم على فكره انتوا خارجين على ولي الامر، واللي بيموت منكم بيموت في طيس عشان انتوا خرجتوا عن ولي الامر. طب ده عايز واحد يمسكه ويرميه في المجاري ويغطي عليه على طول، يغطي عليه غطا ثقيل كده بحيث ما يقبش تاني. هذه نوعياتها. وممكن يقول لك ده بقى مش عارف ايه وكذا، والصلاة والازدال والنقاب كانوا اتباع قوس زمان، الحريم كانوا يقطعوا بعض، كانوا يقطعوا بعض. الازدال ده انت فاسق، مش هو ده الازدال، يقطعوا بعض. شوف النهاردة الراجل شوف ولا الزلمة ما عارفش اسمه ايه بقى، الشخص ولا الفرد ولا النفر، فعش تقول عليه حاجة، فعش تقول عليه راجل حتى، كل يوم في كنيسة وبتاعه كده. ده الشيخ اللي كان بيخلي النسوان يقطعوا بعض عشان الإزدال مش بطول معين ومش بلبس معين وكده. الأمة أمة عقيدة، الأمة الراجل كان اسمه عبد الله بن حمار، أكثر ما يؤتى به شارب خمر، هو مزاجه في الخمر وضعيف أمامها. فطبعا بعض الصحابة بيحبوا الطاعات، واحد زي عمر وواحد زي أبو بكر، طبعا الراجل ده بالنسبة له إيه؟ ها زبالة في نظره هو، يعني شو، لان عمر ده عمر. نفس الحكاية عندنا احنا برضو، ايه ده بيشرب سجاير، لا ده مش عارف ايه، اصل ده بتفرج على تمثيليات، وانت بقى ايه انت كده وانت مسوس اصلا، يعني هي دي المشكلة، يا ريتك حتى بتتكلم ببصيرة. فهم ان يعقل لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، لا تلعن. شوف رجع لايه المعتقد، ما قالوش ان رجل طائع، ده رجل صالح، ده بيشرب خمرة، ده خمرة مغشوشة، ده بيشرب مية، قال لا هي مية خمرة، وبيقيم عليه الحد، بيقيم عليه الحد. ربنا يعلمنا، ربنا يعلمنا. الأمة خربانة في عقيدتها، خربانة في عقيدتها. حتى النهاردة بعد ما الاستفتاء خلص ناس تقول اللي قال نعم كافر، ليه يا عم؟ بس هو كده، هو اللي قال نعم كافر، طب يا عم ليه؟ عشان ايه؟ هو كده حاجة يعني ولا تفاقه. وده حاطط في اعتباره انه راجل ايه بينافع، حتى وهو اللي عمليه معوجة، واللي قال لا كافر. اه شفت بقى، لا ده مش كده، ده انت شبهت الصباحي والبرادعي، وانت عارف ان دول كفار، يبقى انت تبع الكفار. خد بقى من ده كله، كل ده برضو خراب عقدي، كل ده تسويس، لانه العقيدة مش معناه انك تبقى غيار على جانب او فاهم جانب معين انت تلحم له وتوالي فيه وتعادي فيه وتتشدد له. العقيدة هو ضبط المعاني على ما جاء في الكتاب والسنة، دي ضبطها كده بحيث تضبطها، زي عارف الموجة اللي بتنك تشوش لحد ما تجيب، هو ده الذي ينبغي ان يكون. فقال فإنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، هذا الحديث سنده صحيح، هذا الحديث سنده صحيح. وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل، كما في الترمذي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله، ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وهذا حديث ليس إسناده بالقوي. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. دي الحسنة التي لا تقف، نسأل الله أن يرزقنا بها. وخدوا بالكم أن دي فضل ربنا يؤتيه ما يشاء، مش بالكتاب ولا بالقراية ولا بمبحث ولا بدرس. يعني أنت تلح على ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الإخلاص، وأن ينفي عن قلبك المرض والدرن الذي إن لم يضيع التوحيد يضعفه وإضعافه مع ذنوبك الكتير. أنت أولا لازم تحسب الحسبة بالراحة مظبوط، يعني عشان ما تتغرش من جهة الذنوب عندك أطنان، واخد بالك، والمخزن ما بيفضاش ده بيزيد. يبقى بقي لك أنك أنت تمسك في التوحيد وتجاهد في تقليل ده، بس هو ده المأمن. يبقى بالتالي ينبغي أن لا يكون ضعيف، لأنه لو الأطنان دي ذهبت للآخرة هتوزن. ما هو تحسبونه وهينا وعند الله عظيم، كله هتوزن. يبقى انت لازم تبقى فاهم كده، بتسأل نفسك، تقعد مع نفسك تقول والله العظيم انا عندي من الذنوب ما لا اعلمه الا ربنا، لو اخذني بها لاهلكني. اطنان مش اطنان، يعني قصدي اقول كم لا يعلمه الا ربنا، فهم. فبقيت لي الحسنة دي هي الحسنة التي لا توقف، يعني عارف دي الصاروخ اللي بيمضي في اي حاجة. فيبقى لازم تكون قوية، مش فاهم، ما هي ده خلاص الكفة دي مليانة، بقيت بقى هنا، ده دورك بقى انك تقويها بالتعلم بالاخلاص بالمجاهدة بضبط الفاظك ضبط مفاهيمك ضبط كده. الدنيا خربانة دلوقتي، خربانة عقديا تماما. تلاقي الشباب يقولك ليبرالي وعلماني بيضيع، لانه ما في، لو هو ده انضبطت عنده قضية التوحيد خلاص، ما البصيرة هي التوحيد، ولا تتأتى بصيرة بغير، أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا، هي النور ده هو البصير. ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. إسناد حسن. وهي الأمان من وحشة القبور، اللي يخش القبر معاه مليون صلاة ولا تصدق حتى بدول ادى كل واحد عمارة، من غيرها لا يجد الا الظلمة والوحشة بيها، هو دلع. وهي الامان من وحشة القبور وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على اهل لا اله الا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأن باهل لا اله الا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهو حديث ضعيف. ثم يقول واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية، وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان هو الدين كله، كل محتوى الدين 70 شعبة أو 60 فأفضلها، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا لفظ مسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. من قالها أي هذه الكلمة حال كونها معتقدا هيبدأ يشرع في بيان شروط لا إله إلا الله التي تبين المقتضيات وتبين المكونات العقدية المطلوبة لها، وده اللي هنكمله المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.